الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله في أنه يجب لف الميت بالكفن، أي تكفينه، أما وجوب بذل الكفن فليس له دليل، وقالوا بأنه إجماع قائم وهو العمدة في المقام. الإجماع الذي ادعي في المقام على عدم وجوب بذل الكفن هو العمدة، وإصالة البراءة جارية، مضافا إلى أنه إطلاق الحديث أنه يجب أو إطلاق الأدلة التي تدل على وجوب تكفين الميت وأنه وجوب كفائي، هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص لفه، أي تكفين الميت بما هو واقع، أما وجوب بذل الكفن فلا يدل عليه. الإطلاق هذا منصرف إلى هذا، أي أنه العرف يستفيد من إطلاق وجوب التكفين هذا المعنى، أي لف الميت بالكفن الموجود المعلوم، أما أنه يجب على كل مسلم بذل الكفن فليس الأمر كذلك. مضافا إلى ذلك أن إطلاق هذه الروايات التي تدل على وجوب تكفين الميت مقيد بإطلاق تلك الروايات التي وردت أن أول ما يبدأ به الكفن، فحينئذ هذا أنه يجب أن يخرج الكفن أولا ثم يلف الكفن، فإطلاق هذه الروايات مقيد بتلك الروايات التي تدل على أن ما يخرج أول ما يخرج من الميت من تركة الميت الكفن. هذا ما أدنى، مضافا إلى أن في كشف اللثام ادعى الإجماع على استحباب بذل الكفن، كل ذلك مما يستفاد منه على أن بذل الكفن ليس بواجب، نعم هو مستحب كما سيأتي. صحيح أن السيد الماتن الأقوى قال ابتداء الأقوى عدم الوجود، ثم احتاط في ذلك لاحتمال أن إطلاق قولهم يجب تكفين الميت شامل لللف وللبذل، احتمال أنه هذا يشمل كليهما احتاط في المكان. الروايات الواردة في المقام روايتان هما معتبرتان سندا أيضا، إحداهما تدل على أنه يسأل الإمام أنه رجل مات وليس له تركة، هل يعطى من الزكاة يكفن من الزكاة؟ قال عليه الصلاة والسلام يعطى لورثته هم يكفنون الميت، هذه الرواية مطلق، يعطى الزكاة لورثة الميت هم يعملون ويتكفنون ميتهم. الرواية الثانية معتبرة الفضل، فيه تفصيل، يسأل الإمام أنه ليس له مات رجل وليس له تركة يكفن من الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام لا، قال لو بذل له كفن فحينئذ هل يكفن بالزكاة أو يكفن بهذا؟ قال أنه يكفن بالذي بذل له الكفن وثم يعطى الزكاة لورثته ليدفعون دين أبيهم. ثم قال أنه إذا لم يكن له مال، قال أبي يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، من كفن موتا ميتا كذا يحتسب من الزكاة، احتسبه من الزكاة، أمر من الزكاة باحتسابه من الزكاة، وسنقرأ الرواية. هذه الرواية تدل على أنه إذا مات ولم يوجد له كفن وبذل فيجوز احتسابه من الزكاة. الجمع بين هذه الروايات، هاتين الروايتين، لما الرواية الأولى تقول بأنه يعطى للورثة وهم يفعلون بميتهم، وهذه الرواية تقول بأنه إذا لم يكن له ورثة ولم يكن له مال يقول أبي كذا وكذا يحتسب ذلك من الزكاة؟ هذا فيما إذا لم يكن بذل الغير أي الزكاة أو غير ذلك في تكفين الميت منقصة لورثة الميت، فإنهم قد يعتبرون هذا مهانة، إنهم ما عندهم شيء فيعتبر ذلك مهانة. فلذلك أمر الإمام بالرواية الأولى أن يعطى لورثته فيحفظون ماء وجههم ويدفعون الزكاة من هذا المال كفنا من هذا المال الذي دفع إليهم. احتمال أن هذا الحكمة في إعطاء الزكاة للورثة وهم يعطون الكفنة من الزكاة احتماله هذا، والثانية فيما إذا لم يكن أي مهانة في البين، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال والأحوط وجوب البذل أيضا لإطلاق قولهم عليهم الصلاة والسلام يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا، إن هذا الإطلاق يشمل البذل ويشمل التكفين أي التلف بالكفن، كلاهما احتمال موجود، مع أن هذا الاحتمال ذكرنا أنه مردود بتلك الأدلة. ثم قال مسألة أخرى أنه إذا كان محرما، تقدم أن المحرم إذا مات في إحرامه لا يمس بطيب فالكافور يسقط عنه، وأما تغطية رأسه وتغطية وجهه فلا بأس بذلك، والروايات أيضا تدل على ذلك، تدل على أنه محرم مات أي يجوز تغطية رأسه، قال نعم أنه كسائر الناس، خلافا لابن أبي العقيل والسيد المرتضى وغيرهما حيث ذهب إلى عدم وجوب تغطية الرأس والوجه لأنه محرم. استدلوا ببعض الأمور، تلك الأمور قابلة للنقاش صغرا وكبرا ومردودة من جميع العلماء، ولذلك المحرم فقط إنما لا يمس بطيب لروايات خاصة وردت في المقام، أما أنه محرم تمسكوا بقوله أن المحرم يلبي إلى يوم القيامة، لا نستفيد من هذا بأنه محرم في جميع شؤونه حتى تغطية الرأس وتغطية الوجه، فلذلك لم يقبلوا هذه الأدلة وناقشوها من حيث السند من حيث الدلالة وأهمله المشهور. فالقول قول ما ذكره السيد الماتل وما ذهب إليه المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. ثم يذهب إلى فصل آخر مستحبات التكفين الذي سيأتي بيانها. الروايات هي روايتان، رواية سعد وهي صحيحة، من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة، هذه ضمن كسوته إلى يوم القيامة، لسانه لسان الاستحباب، نفي الوجوب لا يدل على وجوبه. ومعتبرة الفضل ابن يونس سأل أبا الحسن عليه الصلاة والسلام في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. هنا قالوا لما يعطي الزكاة لهذا ولا يكفن به؟ بعد ذلك يسأل الإمام يقول أنه أعطه، احتسب أن أبي قال هذا، سببه ولعل الحكمة في ذلك أنه كان هناك مهانة، ربما تكون مهانة بالنسبة إلى هذا الورثة يكفنون أموال ميتهم من الزكاة ويظهرون أنفسهم أنه فقراء، فقال الإمام لحفظ ماء وجههم يعطى لهم الزكاة هم يكفنون الميت. قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة، ويرشد إلى هذه الحكمة هذا، قال عليه الصلاة والسلام كان أبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة، أمر بالاحتساب من الزكاة. وشيع جنازته، قلت فإن اتأجر عليه بعض أعطى وبذل له شخص آخر الزكاة بكفن آخر وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ليس هذا ميراثا، هذا زكاة يعطى لهذا الشخص، لأنه ميراث حتى يعطى لدينه، ليس هذا ميراثا، إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه الذي أعطاه وبذل له، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم، لأنهم فقراء يصلحون به شأنهم. هذه الرواية فيه تفصيل وصحيح. ثم إن الاحتياط، أما السيد الماتن احتاط في المقام، والأحوط وجوب بذل الكفن لإطلاق قولهم يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا الشامل للبذل وللف، احتمال أنه يشمل كليهما. ثم قال رحمه الله: وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفهم فيه لما ورد في رواية الفاضل، فاحتسب ذلك من الزكاة الأمر به، بل لذا قال بعضهم بوجوب صرف سهم سبيل الله في كفنه للأمر الوارد في صحيح الفاضل أو معتبرة الفاضل، ولكنه محمول هذا الأمر على الاستحباب لعدم القول بوجوبه كما في الرياض، وسيأتي وسياقه يدل على ذلك أيضا، ولعل الحكمة ما ذكرناه لما يعطى لهم بهذا الشكل لحفظ ما وجههم. ثم إنه إذا قلنا بأن كفن الميت يجب إعطاؤه من الزكاة، واعتبر أنه هذا مثل كسوته في حال الحياة، لم يقل أحد بأنه يجب إعطاء كسوة الفقير من الزكاة، لم يقل أحد يعطى له الزكاة إذا كان عنوان الفقير ينطبق عليه، أما يجب أن يكسى هذا الفقير من الزكاة فليس الأمر كذلك، إذا قلنا بأن الكفن مثل الكسوة كما تقدم ذكره من بعض الفقهاء. ثم قال رحمه الله: والأولى بل الأحوط أن يعطى أو لورثته للأمر به في الروايتين المتقدمتين حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم، أي مهانة لحفظ ما وجههم يعطى لهم. ثم قال: مسألة أخرى، تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما أي الرأس والوجه حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم نصا وإجماعا. ففي موثق سماعة المحرم يموت، قال عليه الصلاة والسلام: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب كما تقدم سابقا، ونحوه صحيح ابن مسلم. فلا وجه للقول بحرمة تغطية وجهه ورأسه كما عن السيد رحمه الله وابن عقيل والجعفي للنهي من تطيبه، تمسكوا أولا بأنه النهي عن تطيبه وهذا لا إشكال فيه، ولما ورد عن الصادق عليه الصلاة والسلام: من مات محرما بعثه الله ملبيا، هذا هم تمسكوا يعني أنه في حالة الإحرام يوم القيامة يلبي التلبية، وللخبر لا تخمروا رأسه، كل هذه لا تدل على مرادهم، فإن حرمة تطيبه شيء، وأما تغطية وجهه ورأسه شيء آخر، هناك ورد الدليل هنا لم يرد مثل هذا الدليل، أما محرما بعثه الله ملبيا هذا أمر لا يرتبط بحكم شرعي، وتخمير الوجه ضعيف ولم يعمل به وجه إلا على الكراهة وقد تقدم ذلك أيضا، فالجميع قاصر في نفسه غير صالح لمعارضة ما تقدم وإعراض الأصحاب عن ظاهرها. ثم قال رحمه الله: فصل في مستحبات الكفن، وهي أمور العمى أحدها العمامة للرجال لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: الكفن فريضة للرجال، ثلاث أثواب، والعمامة والخرقة سنة. قال: ويكفي فيها المسمى للإطلاق، إطلاق العمامة والخرقة سنة الشامل للمسمى، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويحيل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر لخبر يونس، ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره إلى آخر الحديث. ثم قال الأمر الثاني، الأمر الآخر الثاني: المقنعة للإمرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضا المسمى لمضمرة سهل المعمول بها. تقدم هذه المضمرة فيها مندوبات التكفين، مندوبات الدفن وأمثال ذلك. المعمول بها عند المشهور في الندب: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثتييها غير أحدها. لا، الرواية التي قبل هذا هي خبر عبد الرحمن عن الصادق: في كم تكفن المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكفن في خمسة أثواب، أحدهما الخمار. المحمول على الندب جمعا وإجماعا، وكفاية المسمى للإطلاق أيضا. الثالث: لفافة لثدييها يشدان إلى ظهرها لمضمرة سهل المعمول بها عند المشهور في الندب. سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما تكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها، ولا يعتبر هذا إسرافا. قيل بأن هذه المندوبات إسراف، والإسراف محرم، لكن بعد ورود النص كيف يعتبر هذا إسرافا؟ إذا لم يرد فيه نص وكان اعتباطيا من قبل الناس يفعلونه، ربما يكون إسرافا، هو أول الكلام. لكن إذا ورد النص في هذه في العمامة في غير ذلك، كيف يكون هذا إسرافا؟ ثم قال رحمه الله: الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة، لإطلاق قول الصادق عليه الصلاة والسلام: يكفن الميت في خمسة أثواب، قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، الشامل للرجل والمرأة، المحمول على الندب إجماعا، والأولى في هذه الخرقة قصد الرجاء، لاحتمال أن يكون هذا هو الأمر الخامس الذي سيذكره إن شاء الله، وسيأتي بيان ذلك.